أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابع: الشم. من جملة المنافع الشم. قال: وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة. إذهاب الشم من كلا المنخرين، يعني يصبح ليس فاقد لحاسة الشم، فيها الدية كاملة. الظاهر أن هذا الشيء، يعني كون الدية كاملة في ذهاب الشم، هذا مما لا خلاف فيه، كما صرح بذلك بعض الفقهاء. بل ظاهر الشيخ في الخلاف عدم الخلاف فيه بين المسلمين، مو فقط بيننا، في الخلاف في الجزء الخامس صفحة 238 مسألة 28 ظاهرة في أنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك. يبقى الدليل على ذلك شنو؟ الدليل على ذلك عمدة الأدلة هي صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في الباب الرابع الحديث الأول، لأنه ورد فيها أنه سئل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا، هاي واحد، ولا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات. واحدة من هاي الديات على من؟ على ذهاب حاسة الشم. إذن فيها دية كاملة. هناك رواية يذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء السابع صفحة 131، يستدل على هذا الحكم بقوله عليه السلام: في الشم الدية، في الشم الدية. لكن لم أعثر على هاي الرواية، ولم تذكر في كتب الاستدلال. هنا إذن يتعامل معها معاملة الرواية المرسلة، أرسلها الشيخ الطوسي، فهي رواية مرسلة دلالتها واضحة في الشم الدية، لكنها مرسلة كما هو ظاهر. في الرياض استدل لهذا الحكم بالقاعدة المتقدمة مرارا، الدالة على أن كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية. يطبق هذا على من؟ على حاسة الشم، أنه له الإنسان واحد منه، ما عدا اثنين. لكن تقدم سابقا التأمل في شمول هذه القاعدة للمنافع وقوة احتمال اختصاصها بالأعضاء. ثم يقول: وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية، يعني في إذهاب الشم من أحد المنخرين فيه نصف الدية. هذا الظاهر أنهم ما لا خلاف فيه بينهم، كما صرحوا بذلك. نعم، لم يتعرضوا له في كتبهم، كتب الاستدلالية المهمة، لم يتعرضوا لهذا الفرع، أنه في ذهاب من أحد المنخرين فيه نصف الدية. ولعل عدم تعرضهم إلها كما نبه على ذلك في مفتاح الكرامة، لعله لصعوبة معرفة ذلك، لأنه هذا الشيء لا يمكن إقامة البينة عليه، ولا يمكن معرفته بالاختبار. اختبار نقدر نعرف به أنه له حاسة الشم أو ليست له حاسة الشم، كما سيأتي أنه يقرب منه دخان كثيف مثلا، شنو رد فعله، شلون يصير، كما سيأتي. لكن هذا لمعرفة أنه عنده حاسة الشم أو ليست عنده حاسة الشم. أما معرفة أنه ذهب منه نصف حاسة الشم وبقي النصف الآخر، هذا صعب جدا، ولعله لذلك لم يتعرضوا له في كتبهم. على كل حال، ما هو الدليل على ذلك أن فيه نصف الدية؟ الدليل هو ما تقدم في نظائره، في السمع والبصر تقدم، والدليل كان هو شنو؟ هو أن ما دل على أن في ذهاب الشم الدية كاملة، كل دليل يدل على أنه في ذهاب الشم الدية كاملة، هو يقتضي أن يكون في ذهاب نصف الحاسة نصف الدية على ما تقدم. وقلنا بأنه هذا التقسيط في صورة ما إذا كان الذاهب والباقي متحد مقدارا و يعني متساوي مقدارا وفائدة، هذا التقسيط صحيح، ولا دليل على أنه التقسيط يكون بشكل آخر، ما عندنا دليل يعني التقسيط يكون بشكل آخر، فحينئذ هذا التقسيط يكون مقبول. والمفروض في محل الكلام أنه أكو تساوي بين الذهب والباقي، مفروض هذا، لأنه يقول ذهب الشم من أحد المنخرين وبقي الشم في المنخر الآخر وهما متساويان، فالتقسيط هذا مقبول، فتكون الثابت نصف الدية كما ذكر في المتن. نعم، إذا اختلف هناك هذا التقسيط بهذا الشكل يكون ممنوع كما ذكرنا سابقا في نظائره. ثم يقول ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه، ادعى ذهاب ماذا؟ ذهاب الشم عقيب الجناية التي جناها عليه هذا الجاني، يعني يقول أن هذا ذهاب الشم حصل نتيجة شنو؟ نتيجة الجناية، عقيب الجناية الواردة عليه، فإن صدقه الجاني فهو. هذا هم تقدم نظير سابقا، مع تصديق الجاني يكون هذا كما قلنا إقرار من قبل الجاني بهذه الجناية الموجبة لهذا الشيء، أقر الجاني، صدقه الجاني فيما يدعيه. وماذا يدعي؟ يدعي بأنه هذا جنى عليه، وأن جنايته عليه أوجبت ذهاب حاسة الشم منه، فإذا صدقه الجاني حينئذ هذا يكون إقرارا منه، فيؤخذ بإقراره ويلزم بإقراره، ويترتب على ذلك ثبوت الدية لمن؟ على الجاني، فيجب أن يدفعها إلى المجني عليه، هذا إذا صدقه، وهذا واضح. وإن أنكره، يعني الجاني أنكر ذهاب حاسة الشم، وأنكر الجناية، الجناية كأنه مسلم يعترف بها، لكن أنكر ذهاب حاسة الشم، لم تذهب حاسة الشم، وإن أنكره أو قال لا أعلم، لا أعلم، قال ما عندي علم، لأنه ذهبت حاسة الشم منه أو لا بعده باقية، اختبر بالحراق، حراق شيء يحرق ويقرب منه ويدنى منه، فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب، يعني معناه حاسة الشم موجودة عنده، حاسة الشم موجودة عنده، وإلا إذا فرضنا أنه لم تدمع عيناه ولم ينح رأسه جانبا فهو صادق فيما يقول، أنه ليس عنده حاسة الشم. زين، هذا المقطع يعني الاختبار بهذا الشكل، لزوم الاختبار بهذا الشكل يستدل عليه بصحيحة محمد بن قيس المتقدمة، لأنه في الصحيحة كما قرأناها هو شنو هو؟ قيل له أنه رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن صدق فله 3 ديات. فقيل يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق؟ فقال أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول، كان كما يقول شنو يعني؟ يعني لم تدمع عيناه ولم ينح رأسه، كما يقول أنه شنو فقد حاسة الشم، لأنه حينئذ ما يكون رد فعله يعني ينح رأسه أو تدمع عيناه، ما 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 تأثر إطلاقا، هذا معناه هو صادق. فإن كان كما يقول فهو صادق في دعوة، وحينئذ يثبت أنه ذهبت حاسة الشم منه. فإن كان كما يقول وإلا، وإن لم يكن كما كان كاذبا في دعواه، نحى رأسه ودمعت شنو عينه. إن كان صادقا فهو يبقى على حاله، لا ينحى رأسه ولا تدمع عينه، وإن كان كاذبا نحى رأسه ودمعت عينه. هذه طريقة الاختبار بهذا الشكل، دليلها هو صحيحة محمد ابن قيس. زين، فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق، هذا واضح. وحينئذ قيل إن عليه 50 قسامة. إذا بالاختبار تبين أنه كاذب ولم تذهب منه حاسة الشم، الحكم واضح أنه بعد ماكو دية، لا يستحق الدية، لا يستحق الدية، تبين أنه كاذب وأن حاسة الشم موجودة عنده. أما إذا كان صادقا بمعنى أنه دمعت عيناه، بمعنى أنه لم تدمع عيناه ولم ينح رأسه، فهو صادق في دعواه ذهاب حاسة الشم. زين، هذا وحده يكفي في أن يستحق الدية أو لا؟ يقول السيد الماتن وحينئذ، الظاهر قوله وحينئذ يعني حين تبين كونه صادق فيما يدعيه وأنه قد ذهبت منه حاسة الشم. وحينئذ قيل إن عليه 50 قسامة، إن عليه 50 قسامة، حينئذ يكسب الدعوة ويستحق ماذا؟ يستحق الدية. ولكن سيد ماتن يقول ولكن دليله غير ظاهر، بل الظاهر أنها من 6 الأجزاء الواردة في المنافع. هذه القسامة يقول الظاهر أنها من 6 الأجزاء الواردة في ماذا؟ في المنافع اللي كانت صحيحة يونس تتعرض إلها. يقول أن القسامة من 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 6 الأجزاء بقدر ما يصيب ما أصيب في عينه واردة في العين. فإن كان أصيب في عينه سدس العين، يعني كأنه البصر يعتبر 6 أجزاء، فإن أصيب في السدس هو يستحق من الدية شنو؟ سدس الدية. ها لا، أن أصيب في سدس فيحلف هو وحده، ها إن أصيب في ثلث سدسين يحلف هو ورجل آخر واحد، إن أصيب في النصف يحلف هو ورجلان، وهكذا. وإن لم يكن معه من يحلف معه، حينئذ هو يحلف بعدد الأشخاص الذين طلب منهم اليمين. يقول هذا الظاهر أنها من 6 الأجزاء التي الواردة في المنافع. زين، يظهر من كلمات الفقهاء أن هناك خلافا في أمرين. أمر الأول في الحاجة إلى القسامة مع الاختبار، اختبار المتقدم، أكو حاجة إلى القسامة أو لا، نختبر بهالشكل، فإذا تبين أنه صادق نعطي الديه ويروح. أكو حاجة إلى أن نطلب منه القسامة أو لا، هذا خلاف. الثاني، الخلاف الثاني، أن القسامة في مورد الحاجة هل هي 50 قسامة، القسامة المعروفة 50 قسامة، أو أنها من الستة الأجزاء المتقدمة الواردة في المنافع، هذا هم أكو بخلاف. الخلاف الأول، يعني أكو حاجة للقسامة أو لا، الذي يظهر من بعض الفقهاء كالعلامة في الإرشاد، يعني يظهر من عبارته عدم الحاجة إلى القسامة، لأنه اقتصر على الاختبار وسكت. فقد يستفاد من هذا أنه لا حاجة إلى القسامة. هذا المطلب أيضا نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط كما في مفتاح الكرامة، ينسب نفس هذا أنه اقتصر على الاختبار ولم يذكر القسامة، الشيخ الطوسي في المبسوط. لكن الموجود في المبسوط المطبوع هكذا، أن القول قول المجني عليه مع يمينه إذا تبين صدقه بالاختبار، أنه إذا تبين صدقه بالاختبار فالقول قوله المجني عليه، لكن شنو؟ مع يمينه. وقد يكون هذا إشارة إلى القسامة. فمو واضح أن الشيخ الطوسي ظاهر كلامه هو عدم الحاجة إلى القسامة. على كل حال، الشهيد الثاني في الروضة ذهب إلى أن القسامة إنما تجب إذا لم يتبين حاله بالاختبار. كان الشهيد يقول إذا تبين حاله بالاختبار ماكو مشكلة، تبين أنه كاذب خوف هيجي لا دية، واضح. إذا تبين أنه صادق يستحق الدية بلا قسامة، بلا قسامة يستحق الدية بلا قسامة. أما إذا لم يتبين حاله بالاختبار ما قدرنا نعرف أنه صادق كاذب، ما قدرنا نعرف بشكل من الأشكال. قل في هذه الحالة حينئذ لا بد من القسامة. فإذا القسامة نحتاج إليها إذا لم يتبين حاله في الاختبار، وإلا إذا تبين حاله في الاختبار فحكمه واضح بلا حاجة إلى القسامة، تبين أنه صادق يستحق الدية بلا حاجة إلى القسامة. وهذا هو رأي صاحب الجواهر، هذا الرأي هو صاحب الجواهر يختار هذا الرأي، ويقول أن القسامة إنما نحتاج إليها إذا لم يتبين حاله في الاختبار. المحقق في الشرائع ذهب إلى لزوم القسامة مع الاختبار، صريح كلامه أنه يعني يجمع بين الاختبار، يجمع بين الاختبار وبين القسامة. الذي نقوله هو هذا، أن صحيحة محمد بن قيس التي استدل بها على الاختبار كما قرأنا، هذه لم يذكر فيها القسامة ولا اليمين ولا الحلف ولا أي شيء آخر، لم يذكر فيها أطلاقا، لم تذكر فيها القسامة ولا الحلف. ومن هنا قد يقال بأن هذه الصحيحة، صحيحة محمد بن قيس، ظاهرة في عدم الحاجة إلى القسامة مع الاختبار، مع الاختبار لا حاجة إلى القسامة، لأنها ذكرت الاختبار ولم تذكر ماذا؟ القسامة. فإذا كان ظاهرة في عدم الحاجة إلى القسامة، حينئذ إذا فرض وجود دليل يدل على الحاجة إلى القسامة مع الاختبار يحصل التعارض بينهما. إذا فرضنا وجود دليل يدل على أنه لا بد من القسامة مع الاختبار يكون معارض علما لصحيحة محمد بن قيس الذي فرضنا أنها ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في عدم الحاجة إلى القسامة مع الاختبار. فهي تقول ماكو حاجة، هي تقول أكو حاجة، يتعارضان. الرواية اللي يدعى فيها دلالتها على الحاجة إلى القسامة مع الاختبار هي عبارة عن صحيحة يونس المتقدمة. صحيحة يونس واضحة في أنه أكو حاجة إلى ماذا؟ إلى القسامة مع الاختبار، لأنه هو يقول بالرواية وكذلك يقول بالرواية بأنه يتقدم هاي التعبير أنه ومع ذلك نطلع الرواية، هاي الرواية والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه. والقسامة مع ذلك، ذلك إشارة إلى الاختبار المتقدم ذكره في نفس الرواية. يقول القسامة مع الاختبار بهذا الشكل، القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه. ثم هي تبين القسامة، هي أصلا الرواية هي تفصل في القسامة. يقول فإن كان ما أصيب سدس فيحلف مرة واحدة، يحلف هو وحده، إن كان ثلث يحلف هو ورجل آخر معه إلى آخره، إن كان المصاب كل العين فيحلف هو وخمسة رجال معه، وهكذا. إذن هي واضحة في أنه لا بد من القسامة بالإضافة إلى الاختبار المذكور فيها في مسألة العين. زين، هذه الرواية صحيحة يونس إذا كانت دالة على الحاجة إلى الاختبار القسامة مع الاختبار تكون معارضة لصحيحة محمد بن قيس إذا فرضنا ظهورها في عدم الحاجة إلى القسامة مع الاختبار. أما بالنسبة إلى صحيحة يونس لا إشكال في أنها دالة على الحاجة إلى القسامة مع الاختبار في موردها، في موردها هي بلا إشكال دالة عليه في موردها اللي هو النظر، وفي الأخير في ذيل الرواية عمم علما للسامعة كما قريناها مرارا، فعلى نحو ذلك. وإن كان السمع فعلى نحو ذلك، يعني على نحو ما ذكرناه في النظر. لا إشكال في أنها تدل على الحاجة إلى القسامة مع الاختبار في موردها. لكن الكلام في هذا أن موردها هو البصر والسمع كما قلنا، فكيف يستدل بها في محل في محل الكلام؟ شلون نستدل بهاي الصحيحة في محل الكلام والحال أن موردها البصر والسمع ومحل الكلام هو الشام؟ السيد المتن قدس الله نفسه ذكر استدلال، ذكر بأن الاستدلال يكون بقوله عليه السلام وكذلك القسامة كلها في الجروح، أي موجودة في صحيحة يونس، وكذلك القسامة كلها في الجروح. يقول السيد الماتن أن المراد بالجروح في هاي الصحيحة مطلق الجناية لذهاب المنفعة، مطلق الجناية، كل جناية أوجبت ذهاب المنفعة هذا هو حكمها، هذا يقول هذا الذي ذكرناه هو حكمها من الاختبار والقسامة، كل جناية أوجب الذهاب منفعة هذا هو حكمها. وهذا إذا هيك استفدنا حين يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأنه جنى عليه بحسب الفرض فأذهب حاسة شم، فإذا جنى عليه وأذهب حاسة الشم هذا يطبق عليه هذا الاختبار مع شنو؟ مع القسامة. وكذلك الجروح كلها وكذلك القسامة كلها من في الجروح. يقول المراد بالجروح مطلق الجناية لذهاب المنفعة، وإن لم تكن بالجرح، مو إلا بالجرح، مو إلا بالجرح. لو جنى عليه جناية ليست بالجرح هذا هم يدخل في هذا. بقرينة شنو؟ بقرينة أن مورد الصحيحة هو ذهاب البصر والسمع كما قلنا، مورد الصحيحة ذهاب البصر وذهاب السمع. ومن الواضح أن ذهاب البصر والسمع لا يستلزم أن تكون الجناية بالجرح، ما يستلزم هذا أن تكون الجناية بالجرح. فلو ضربه بيده على رأسه ضربة قوية فذهب بصره، لا إشكال أنها داخل في الرواية، لا إشكال أنه داخل في الرواية مع أنه ليس فيه جرح. فالمراد يقول في الجروح كذلك القسامة كلها في الجروح، يعني في كل جناية تستلزم تؤدي إلى ماذا؟ إلى ذهاب المنفعة. والقرين على هذا كما قلنا هو هذه، هو أن مورد الرواية هو ذهاب السمع وذهاب البصر، وذهاب البصر والسمع لا يستلزم أن يكون الجناية أن تكون الجناية بجرح حتى يذهب السمع والبصر، لا يتوقف على ذلك، قد يكون بهذا وقد يكون شنو بلا جرح. ولا إشكال في أنه صحيحة كما تشمل ذهاب السمع والبصر إذا كان بجناية مع الجرح أيضا تشمل ما إذا كان ذهابهما بجناية بدون جرح. ومن احتمل اختصاص الرواية، اختصاص ما في الرواية من أحكام بما إذا كانت الجناية الموجبة لذهاب البصر والسمع بالجرح، ما كوش احتمال أن تختص هذه الرواية بما إذا كانت الجناية موجبة لذهاب السمع والبصر بالجرح. أما إذا جنى عليه جناية بدون جرح فذهب سمعه نقول هذا لا يشمله الحكم، هذا لا يوجد هذا الاحتمال إطلاقا. فيفهم من ذلك أن مورد الصحيحة هو مطلق الجناية الموجبة لذهابهما، كما أنه لا يحتمل الاختصاص بمنفعة البصر والسمع. وإن كانت موردا للصحيحة لعدم الخصوصية، بل يمكن أن يفهم ذلك من قوله عليه السلام وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء، بعد أن ذكر في النظر أنه توضع بيضة وكذا وكذا إلى آخره، ثم ذكر القسامة بعد ذلك يقول وإن كان السمع، مو البصر، السمع، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، يقول مثل النظر، السمع مثل النظر، غير أنه هناك نخلي بيضة يشوفها نعرف بمنتهى نظره، هنا شنو؟ هنا يضرب له شنو بشيء. هذا يفهم من أنه ماكو خصوصية للسمع والشنو والبصر، ماكو خصوصية. فأيضا إذا كان الشم أيضا فعلى نحو من ذلك، غير أنه شنو يقرب له الحراق كما ذكرته الرواية. فيبدو أن ما ذكر السيد الماتن من هذا الاستفادة من هذه العبارة كأنه يبدو أنه لا بأس به. فإذا صحيحة محمد، صحيحة يونس، يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، وهي تدل على الحاجة إلى القسامة مع الاختبار. زين، نجي إلى صحيحة محمد بن قيس. صحيح أنها ظاهرة كما قلنا في عدم الحاجة إلى القسامة مع الاختبار، نقول بأنه أفرض هي ظاهرة، ما يخالف ظاهرة، لأنه ظاهرة في ذلك. لقوله عليه السلام إذا صدق أو إن صدق فله ثلاث ديات، حيث فرع استحقاق الدية على صدق المدعي فقط، ولم يذكر القسامة بعد ذلك. فرع استحقاق الدية لاحظ على شنو؟ على صدق المدعي. إن صدق فله ثلاث ديات، فرعه على صدق المدعي، ما قال أكو قسامة وياه. لكن هل تنفي الحاجة إلى القسامة مطلقا؟ يعني هل تنفي الحاجة إلى القسامة حتى مع عدم تبين صدقه؟ هي بيها ظهور في نفي الحاجة إلى القسامة مع تبين صدقه، لأن الإمام عليه السلام قال إن صدق فله ثلاث ديات. سألوه شلون يعرف أنه صادق؟ قلهم تستخدمون هاي الطريقة، ها؟ هاي الطريقة نعرف بها أنه صادق، نقرب للحراق فلا تدمع عينه ولا ينحي رأسه جانبا وجهه جانبا، فنعرف أنه صادق. لما شو يقول في البداية؟ إن صدق فله ثلاث ديات، وهو يستحق الدية بمجرد أن يكون صادق. فعندما يتبين صدقه لا حاجة إلى القسامة، لكن إذا لم يتبين صدقه الرواية ما بيها دلالة على عدم الحاجة إلى القسامة. ومن هنا قد يقال، من هنا قد يقال بأننا نجمع بين صحيحة محمد بن قيس بين صحيحة يونس بهذا الشكل، بأن نقول أن صحيحة محمد بن قيس عندما تدل على عدم الحاجة إلى القسامة مع الاختبار إنما تدل على ذلك مع تبين صدقه، مع تبين صدقه ماكو حاجة إلى القسامة. وصحيحة يونس عندما تدل على الحاجة إلى القسامة مثلا نحملها على شنو؟ على ما إذا لم يتبين صدقه. وبهذا يثبت قول الشهيد وصاحب الجواهر إن أن الحاجة إلى القسامة إنما هي مع عدم تبين حاله، وأما مع تبين حاله وتبين صدقه لا حاجة إلمن إلى القسامة. إذا لم يتبين حاله نحتاج إلى القسامة. لكنه هذا الجمع بهذا الشكل قد يواجه مشكلة، وهو أنه من الصعوبة جدا أن نحمل صحيحة يونس على ما إذا لم يتبين شنو حاله من الاختبار. إذا لم يتبين حاله من الاختبار، وسنبين ذلك إن شاء الله في الدرس القادم لانتهاء الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.